قال رحمه الله: قال أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا وكيع قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال العدوي عن أبي بردة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: أكلت ثوما ثم أتيت مصلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجدته قد سبقني بركعة، فلما قمت أقضي وجد ريح الثوم، فقال: من أكل هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها. قال المغيرة: فلما قضيت الصلاة أتيته فقلت: يا رسول الله، إن لي عذرا، فناولني يدك. قال: فوجدته والله سهلا، فناولني يده فأدخلها في كمي إلى صدري، فوجده معصوبا، فقال: إن لك عذرا. قال الإمام الوارعي: هذا حديث صحيح، وقد أخرجه الإمام أحمد. فقال رحمه الله: حدثنا وكيع قال حدثنا سليمان بن المغيرة به، وأخرجه أبو داود. فقال رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ قال أخبرنا أبو هلال قال أخبرنا حميد بن هلال به، وقال صاحب عون المعبود قال المنذري في إسناده أبو هلال محمد بن سليم الراسبي، وقد تكلم فيه غير واحد انتهى. قال أبو عبد الرحمن: طريق أبي بكر بن أبي شيبة وأحمد ليس من طريقه، والحمد لله.
هذا الحديث جاء عن عدد من الصحابة، وقد مر أيضا عن ابن عمر، وسبق نحو ذلك في مسند كرة بن إياس مع شرحه برقم 1082، وأخرجه أبو بكر أبي شيبة من طريق سليمان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سليمان المغيرة عن حميد بن هلال العدوي عن أبي بردة عن المغيرة بن شعبة فذكره، وعند أحمد من طريق وكيع قال حدثنا سليمان المغيرة به، وعند أبي داود قال حدثنا شيبان فرق قال أخبرنا أبو هلال قال حدثنا حميد بن هلال به. ومعنى ذلك أن مخرج الحديث حميد بن هلال رواه عن سليمان المغيرة وتوبع، وقال صاحب عون المعبود قال المنذري في إسناده أبو هلال محمد بن سليم الراسبي وقد تكلم فيه غير واحد انتهى. فتعقبه الشيخ رحمه قال طريق أبي بكر بن أبي شيبة وأحمد ليس من طريقه، والحمد لله، يعني هو من طريق أخرى عند أحمد من غير طريق حميد بن هلال، إنما ساقه من أبي شيبة من هذا الطريق التي فيها ضعف، لكن أيضا قد توبع. وهذه الطرق التي عند الإمام أحمد ساقه من طريق حميد بن هلال في المجلد 343 عن حميد بن هلال وكيع قال حدثنا سليمان المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن المغيرة به. وأحمد ليس، أما أحمد فعندنا الآن وكيع سليمان بن المغيرة 252. حصل هذه الطريق التي ذكرها الشيخ فيها بعض الطرق في أحمد من طريقه إلا إذا كان طريق أخرى، وأما له متابعات. ومدلول الحديث في النهي عن أكل الثوم لمن أتى إلى المسجد واختلط بالناس، وفي الصحيح وله قد جاء عن جملة كما ترى من الصحابة، وفي البخاري ومسلم جملة من الأحاديث. قال النووي رحمه الله: باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها مما له رائحة كريهة عن حضور المسجد حتى تذهب عن هذه الريح، وأخرجه وإخراجه من المسجد، يعني حتى ممكن إذا دخل يؤمر بالخروج من المسجد حتى لا يتأذى منه الناس والملائكة. وساق حديث من أكل عن ابن عمر: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يأتين المساجد. وفي الباب جملة أحاديث. قال النبي هذا تصريح بنهي من أكل الثوم ونحو من دخول كل مسجد، وهذا مذهب العلماء كافة، أي أنه إجماع. إلا ما حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء أن النهي خاص في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول ما هو صحيح لقوله المساجد، لقوله بعض روايات مسلم فلا يقربن مسجدنا، وحجة الجمهور فلا يقربن المساجد، وأيضا الملائكة تأذن ما يتأذن منه بنو آدم، وبنو آدم يصلون في كل مكان وغير المصلين. ثم إن هذا النهي إنما هو عن حضور المسجد لا عن أكل البصل والثوم ونحوهما، فهذه البقول حلال بإجماع من يعتد به، هذه البقول مطبوخ منها وغير الماء والني كلها حلال. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وإنما ينهى عن أكلها نية لمن خالط الناس، أما أن يأكلها ويبيت أو يأكلها وهناك من الضيفات تستعملها مزيلة لهذه الرائحة فيخرج وليس فيه ما يؤذنه فلا مانع. قال وحجة الجمهور قوله في أحد الباب كل فإني أناجي من لا تناجي، أذن بأكله، قل أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي. قال العلماء والتحق بالثوم والبصل والكراث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها، ويلتحق من أكل فجلا كان وكان يتجشع، وأيضا ويلحق به من به بخر في فيه أو به جرح له رائحة. وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد كمصلى العيد والجنائز ونحوها من مجامع العبادات، وكذا مجامع العلم والذكر والولائم ونحوها، ولا يلتحق بها الأسواق ونحوها لأنها ليست لها تلك الحرمة كالمساجد وكذا، وكل في طريقه كل في شغله. وهل يصلح هذا للتداوي لمن كان يتداوى بالثوم لما فيه من الفائدة كما قرأنا في الدرس الماضي من فوائده؟ هل يصلح لمن كان لقصد التداوي أن يخرج المسجد؟ قال الخطابي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم في معالم السنن هذا 1505، اعطنا العلل الدارقطني هذا الرقم عندك يا ابني، قوله صلى الله عليه وسلم من يعتزل مسجدنا إنما أمره باعتزال المسجد عقوبة له، وليس هذا من باب الإعذار أو الأعذار التي تبيح للمرأة التخلف عن الجماعة كالمطر والريح العاصف ونحوهما من الأمور. وقد رأيت بعض الناس صنف في الأعذار المانعة عن حضور الجماعة بابا وضع فيه أكل الثوم والبصل، وليس هذا من ذلك في شيء والله أعلم. وهذا كلام طيب، أنه ما يقال أنه معذور يصلي في بيته، لكن يقال لا تستعمله حتى يمنعك عن الجماعة، فإن فعلت ذلك عمدا فأثمت على ترك الجماعة. لإمكانك أن تستعمل ذلك الدواء تداوى بالثوم والبصل وما كان من ذلك في غير موعد الصلاة حتى لا تفوت الجماعة، فإن وقت ذلك موسع فلا عذر له. بينما إذا أكل مثلا وأصبح وهو في فيه فلا يخرج، لا يخرج، فإن كان متعمدا لعدم الخروج أثم، صلاة الجماعة واجبة. لقد هممت أن آمر من يؤم الناس ثم أخالف إلى من لا يشهد الجماعة أحرق لهم بيوتهم بالنار. هذا الوعيد لا يكون إلا على واجب، وإن لم يكن وظن أنه يأتي وقد ذهب ولم يذهب له عذر، لا يخرج، لا يخرج ورائحة الثوم فيه يتأذى الناس بها، تتأذى الملائكة ما يتأذى منه بنو آدم. وأيضا هذا بخصوص هذه البقلة بخصوص أكلها، أما لو كانت في كيس فدخل يصلي وهي في كيس، أو حتى مثلا ما لها رائحة مؤذية، البصل والثوم ليس له رائحة مؤذية من ضمن البقوليات الطيبات من ضمن الخضار ما كان من ذلك، فلا يمنع ذلك. كأن تكون في جيبه قطعة من ثوم ما درى ولا شيء من ذلك ما يهمه، مكروه عليه. فيه أنهم كانوا يتداون بهذه البقول مثل الثوم دواء يعتبر صيدلية كما يقولون. قال ابن قدامة ويكره أكل البصل والثوم الكراث والفجل وكل ذي رائحة كريهة من أجل رائحته، سواء أراد دخول المسجد أو لم يرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تأذى ما تأذى منه الناس، يعني حتى ولو كان يلتقي بالناس في غير المسجد إذا حصل تأذي من الناس بهذه الرائحة حتى بالكور أيضا، هذا ليتنبه الذين عندهم مثل ذلك في أيام الحر، إذا حصل ذلك فإنه أذى، تتأذى الملائكة منه، إذا تأذى الناس تأذت الملائكة. قال أو لم يرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه الناس، وإن أكله وإن أكله لم يقرب من المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هذه الشجرتين هاتين الشجرتين ليقربن مصلانا، أي لا يدخل المسجد، ليس معناه أنه ما يقرب جداره من خارج، لا، وإنما لا هذا من باب لا تقربوا الزنا لا كذا. وذكر نحو ما تقدم من كلام النووي، نحو ما قرأنا الحاصل أنه للتحريم وليس للكراهة، يقولون كراهة كذا ما كذا، لكن الصحيح أنه للتحريم. والثوم يكره كل البصل، إذا حصلت تأذي الناس وإذا الناس وتعمد ذلك أثم، في حال تعمده أثم، رب إن كان مخطئا ربنا تأخذنا نسينا واخطأنا. ووجه الخطأ أن يأكل مثلا ظانا أنه ما سيصبح إلا وقد ذهب، أو يأكل ثم يستعمل بعض المنظفات ويظن أنه قد ذهب للمنظفة التي استعملها مثل القرنفل والقرفة والبقدونس، وكذلك أيضا يذكرون التفاح، أما الخل فيزيل لكن يزيل معه اللثة، يزيل ويقشر معه بعض اللحم الفم، الخل وشربت منه بدون تحليل ماء فإنه يزيل فعلا، والعسل خفف، أمثال ذلك مما ذكروا في تخفيفات هذه. أما من معجون الفرشة ما تفعل شيء، وأبعد من ذلك المسواك، بعضهم يأكل الثوم يستعمل مسواك ما يفعل شيء، حتى لو أخضر حتى التخفيف ما يخفف المسواك. يذكرون أنه مع نقرأ العلل عندنا نقرأ ما ذكروا فيه في حينه إن شاء الله، إن كان معلن، حتى ولو كان معلن عشرات الأحاديث في بابه تشهد له النهي عن الأكل، حتى وكانت فيه علة مثلا قادحة، فلو أعل سند ما أعل متنه. إلى هنا بارك الله فيكم.